منطق فيه البيان الذي يرجوه إنسانا.
قرآننا للعالمين هدية يرضي العقول وفيه العلم تبيانا، يشفي القلوب بآيات تفهمنا، نعم الكتاب الذي يحوي.
يعني حقا لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. ما رأيناه في الفيديوهات التي صدرنا بها هذه الحلقة من الدخان الكوني أو الغبار الكوني وهذه السماوات والنجوم والأفلاك والشهب والنيازك، هذه الحركة الكونية والحركة المجرية كلها، هل تثبت وجود إعجاز علمي في القرآن الكريم بالفعل؟ ما مفهوم السماء في القرآن الكريم وفي السنة وفي العلم؟ ماذا يقول العلم عن السماء؟ ماذا يقول الدين عن السماء؟ السماء بين العلم والدين، موضوعنا في هذه الحلقة من برنامج الإعجاز. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم المفكر الإسلامي الدكتور المهندس عبد الدائم الكحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم. وعليكم
كيفكم السلام ورحمة
الله. أهلا وسلم ومرحبا.
بارك الله فيك، ربنا يكرمك. لما نقول السماء قد يتبادر للذهن مسألة اللغة العربية أن كل ما علاك فأضلك فهو سماء.
صحيح.
لكن
صحيح.
احنا بنقول السماء اللي هي الزرقاء اللي احنا بنشوفها بالليل دي، فيها النجوم والأفلاك دي.
نعم.
بداية، مفهوم السماء بين العلم والدين كيف تراها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة هذا المفهوم مختلط على كثير من الناس، خصوصا من يدرس علم الفلك. ففي العلم الكون هو كل شيء تراه وما لا تراه من نجوم مجرات كواكب الأرض. نعم.
يعني في كون منظور وكون مسطور، أو كون نعم. مرئي وكون غير مرئي.
نعم. فهذا كله الكون الذي يدرسه العلماء، بينما القرآن يميز يفرق بين السماء والأرض.
نعم.
فالسماء في القرآن كل شيء فوق رأس الإنسان، يعني هو يطابق المفهوم اللغوي.
كل ما علاك فأظلك فهو سماء.
نعم. من 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 الغلاف الجوي المحيط بالأرض اعتبارا من هذا
سماء
الغلاف.
أيضا.
نعم، هو جزء من السماء. وحتى أبعد مجرة مكتشفة، هذه هي السماء الدنيا. الله تعالى يقول: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. يعني كل ما رصده العلم حتى اليوم هو ما دون السماء الدنيا، لم يصل إلى السماء الثانية أو الثالثة حتى السابعة.
يعني هو رصد سماء الدنيا رصدت؟
هذه التي نعيش فيها السماء الدنيا، تبدأ من الغلاف الجوي فوق رؤوسنا المسؤول عن نزول المطر والرياح وغير ذلك، الظواهر الكونية والبرق والرعد وغير ذلك، هذه كلها الظواهر تحدث حولنا، يبدأ من هذا الغلاف ثم يمتد حتى تخرج خارج المجموعة الشمسية، ثم خارج المجرة حتى تصل إلى أبعد مجرة كونية. فهذه كلها السماء.
غير مقتنع بهذا بشمهندس.
طيب
ليه بقى؟ لأنه ربنا بيقول في القرآن الكريم: والسماء بنيناها بأيد
وإنا لموسعون.
يعني هنالك بناء.
صحيح.
في بناء وفي أبواب، ففتحنا أبواب السماء.
صحيح.
في بناء.
صحيح.
وفي أبواب.
صحيح.
وفي حبك كما سيأتي.
نعم.
كيف
نعم.
نقول الغلاف الجو الفضاء هذا سماء؟ يعني
لأن الله تبارك وتعالى يقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا. فالماء من أين ينزل؟ من طبقة الغيوم التي ترتفع
من السماء. والحديد أنزل من السماء أيضا.
والحديد
الحديد فيه
نزل من المجرات البعيدة. الحديد لا يتشكل إلا في قلب الانفجارات النجمية العنيفة جدا، يحتاج إلى حرارة هائلة جدا.
يعني
لا تتوفر على
أيضا نزله من المجرات.
من المجرات نزل على شكل نيازك وبدأ يضرب.
يعني نزل من السماء
الأرض.
أيضا.
نعم، وبدأ يضرب الأرض في بداية تشكلها، لذلك ترى أن قلب الأرض نواة حديدية، وهناك مجال مغناطيسي للأرض. المجال المغناطيسي مهم جدا وهو جزء من هذه السماء.
ما في ملائكة السماء الدنيا كما في الحديث، يعني يطرق باب السماء الدنيا فتقول ملائكة: من يقول فلان؟
نحن حدود معرفتنا في السماء حدود ضيقة جدا على كل معرفة البشر حتى الآن. ما ترصده هذه المراصد. الفلكية. أما الأمور الغيبية والملائكة والجن والشياطين وهناك آفاق كثيرة جدا تحدث عنها القرآن، ولكن لم يصل العلم لشيء منها.
طب في قولي مثلا السماء كما تفضلت من الغلاف الجوي حتى أبعد مجرة هذه سماء الدنيا، سماء رقم واحد. طب ربنا يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح أو النجوم بعد الغلاف الجوي.
صحيح.
صح. كيف
تدركه؟ هو زين هذه السماء الممتدة من الغلاف الجوي إلى أبعد مجرة، كل هذه المسافات الهائلة الله زينها بنجوم. ما هو أقرب نجم بالنسبة لنا؟ هل تعلم؟
أنتيرس ولا مين؟
لا، الشمس.
ده بتاعنا. ما ده بتاعنا، نجيب على نجم تاني غير الشمس يعني. ما الشمس مننا وعلينا يعني.
فهو نجم. العلماء يصنفونه على أنه نجم، وهو نجم بالفعل.
هو نجم صحيح.
نعم.
لا أنا فهمت سؤال حضرتك في المجموعة الشمسية.
نعم.
بينا
هناك نجم. هناك نجم يبعد 4.3 سنة ضوئية. وهناك مجرات تبعد أكثر من 13 ألف مليون سنة ضوئية. انظر هذه المسافة الممتدة. 13 ألف مليون سنة ضوئية.
13 مليار.
نعم.
ده بعمر الكون تقريبا يعني.
نعم، أو أقل بقليل. لذلك الله تبارك وتعالى قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
تمام.
إذن نحن لدينا.
طب دي السماء في منظور العلم. في القرآن كيف؟
نعم. في القرآن الله تبارك وتعالى عندما يتحدث عن إنزال الماء من السماء يقصد الغلاف الجوي. تمام. عندما يتحدث أو يقصد هذه المساحة من السماء.
ولما لا نتخيل السماء يعني مخلوقة كالأرض هذه مثلا، هي التي يخرج منها كل شيء.
يأتي المطر منها غير ذلك. طب المطر يتبخر من البحار، لأن هذا المطر لو جاء من السماء عبر ملايين السنين سوف تطوف الأرض. لذلك الله سبحانه وتعالى خلق دورة المياه فتتبخر هذه المياه.
كده يبقى السماء الدنيا عندنا في الأرض يعني، هو بيننا وبين الغلاف الجوي كم؟
الغلاف الجوي بحدود 100 كيلومتر إلى 200 كيلو.
يعني إذا
رقيق جدا مثل
يعني
قشرة.
إذا السماء عندنا، السماء تحت الشمس يعني، إذا الشمس أبعد من السماء الدنيا.
هي داخل السماء الدنيا، الشمس هي ضمن هذه السماء. يعني أنت لو تخيلت أن السماء سميكة جدا وتمتد لمليارات السنوات الضوئية، تبدأ بالغلاف الجوي هنا ثم الكواكب المجموعة الشمسية ثم المجرة، بعد ذلك ننتقل إلى مجرات أخرى إلى ما شاء الله. هذه كلها طبعا هذه تحيط بالأرض، ليست فوقنا فقط، كرة تحيط بالأرض من كل جانب
لسماء الدنيا.
نعم. فكل هذه هي السماء الدنيا التي الله سبحانه وتعالى سمح للبشر أن يكتشفوا شيئا من أسرارها ومجراتها ونجومها. لذلك هناك خلط، منهم من يعتبر أن الغلاف الجوي الذي يتألف من 7 طبقات، قال بعضهم هذا هو السماوات السبع، وهذا خطأ طبعا. الغلاف الجوي هو جزء ضئيل جدا من السماء، جزء ضئيل يعني لا يكاد يرى.
يعني هل نستطيع أن نقول أن الغلاف الجوي مثلا هو آخر طبقة من السماء الدنيا بالنسبة لنا، أو أول طبقة، أول دخول في السماء الدنيا؟
نعم،
نستطيع أن نقول
ممكن أن نقول نحن
أول طريق السماء الدنيا الغلاف الجوي.
تمام. أنت حتى تدخل في السماء يجب أن تعبر هذا الغلاف وتخترق هذا الغلاف وتخرج، والعلماء خرجوا إلى القمر وإلى المريخ.
أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أي أن
هل نفهم هذه الآية أن خرجوا بسلطان العلم أو كذا؟
لا، لم ينفذوا، لأنه يستحيل علميا.
طب خرج بال
هو لم يخترق أقطار السماوات والأرض، هو لا زال في أول السماء الدنيا، لم يدخل في الأقطار. نحن نقول 13 ألف مليون سنة ضوئية. السنة الضوئية كم؟
300 ألف كيلو متر في الثانية.
سرعة الضوء في الثانية 300 ألف
كيلو. رقم مهول.
ففي سنة يقطع 10 تريليون كيلو متر.
10 تريليون؟
تريليون كيلو متر.
لا.
يعني التريليون هو 12 صفر. يعني مليون مليون. إذن الضوء يقطع في سنة 10 تريليون كيلومتر. ويقطع في 13 ألف مليون سنة 130 ألف مليون 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 كيلومتر.
يعني رقم ما نعرفش ننطقه. يعني مش هنعرف نقوله.
أقصى سرعة وصل إليها الإنسان ما هي؟ سرعات بسيطة جدا. يعني نحن إذا أردنا
العربية البورش 250 كيلو. يعني 700 كيلو.
سبحان الله.
الطيارة مثلا صواريخ عبر القارات.
يعني
2000 كيلو ولا بتاع 3000 كيلو.
أو 10000 كيلو في الساعة.
الساعة مثلا. يعني.
فأنت حتى لو تمكن الإنسان من أن يسير بسرعة الضوء. وهو لن يحدث ذلك، هذا لن يحدث. لو تمكن من السير بسرعة الضوء أي 300 ألف كيلومتر في الثانية، يعني القمر بثانية وربع، يعني ثانية وربع يقفز يوصل في القمر، هذه سرعة الضوء. سوف يحتاج حتى يقطع مجرتنا فقط، يعني إذا أحببت ممكن نعرف مثلاً.
مجرد
لدينا
أو الملكي وي إحنا ضرب اللبنة.
يعني هنا نرى مجموعة مجرات. مجرتنا فقط هي مجرة درب التبانة قطرها يبلغ 100,000 سنة ضوئية. 100,000 سنة ضوئية. وبعض القياسات يقولون 120,000.
دي مجموعة مجرات على بعضها.
دي مجموعة مجرات. كل نقطة مضيئة هنا هي عبارة عن مجرة تشبه مجرتنا، تحوي أكثر من 100,000 مليون نجم.
مجرة مش نجم.
مجرة واحدة. نعم. كل نقطة هي مجرة. هنا لا يوجد نجوم. كلها مجرة.
كل مجرة فيها كم نجم؟ 100,000.
فيها أكثر من 100,000 مليون أو أكثر من 100 مليار نجم. انظر هذه المجرة. هذه مجرة. جميلة جدا ويعني تبعد عنا ملايين السنوات الضوئية الحقيقة. ملايين السنوات.
حضرتك قلت لي قطر المجرة بتاعتنا 100,000 سنة ضوئية.
سنة ضوئية أي أن الإنسان لو سار بسرعة الأرض بسرعة الضوء سوف يحتاج ليقطع هذه المجرة من طرفها إلى طرفها أقطار أقطار المجرة 100,000 سنة.
يا الله.
فكيف سيقطع أقطار السماوات؟ لن يستطيع لا بعلم ولا بغير.
عشان يطلع من المجرة أصلا
يحتاج 100,000 سنة.
100,000 سنة مش هيطلع. عمر البشرية قدرتموه كم سنة بالمناسبة؟ يعني؟
يقولون 100,000 وهناك جماجم عمرها مليون سنة، ولكن أنا الحقيقة حذر في تناول هذه القضايا الغيبية.
تمام طيب.
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض.
جميل.
اتفقنا
جميل.
الآن
جميل.
اتفقنا.
الكتاب لكل الخلق عنوانا. الكتاب لكل الخلق عنوانا. للمعجزات ترى.
يعني إذا المجرة بتاعتنا 100,000 سنة وهو
قطرها.
لسه
قطرة.
يعني. إذن لن يخرج أصلا يعني.
مستحيل أعمار البشر.
لكن لا تأخذون إلا بسلطان. قصة الاستثناء هنا، هل ممكن هو سلطان العلم نخرج بالأفلاك والدراسات والأقمار الصناعية؟
أنا أتصور أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إذا أراد الله تعالى أن يمنح هذا السلطان لأحد من عباده فهو قادر على ذلك. كما حدث مع
وإلا كنا نتكلم في المعراج. يعني كيف كان
نبينا عليه الصلاة والسلام
للسماء السابعة وعودة مرة ثانية.
النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعاد خلال زمن قصير جدا، وأنا أعتقد أن هذه المعجزة حدثت للحبيب عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه، على عكس ما يقوله بعضهم أنه في المنام وغير ذلك.
أنا أود أن أفرد لها حلقة بالفعل يعني فلكيا وطبيا والسرعة التي صار بها صلى الله عليه وسلم، يعني
صلى الله عليه وسلم.
والضغط المختلف من في الأرض
والفراغات الكونية
هذه المجرات بقى المجرات التي تتحرك حركات والحركة لم يصطدم بمجرة من المجرات ولا
سبحان الله
مع جي بي إس.
إذن هناك علم علم كبير جدا لم يصل له البشر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
إلا قليل. طيب. صحيح. في قول مثلا ويمسك السماء، كيف يمسك الله سبحانه وتعالى السماء؟ مع أنه بعض الناس لا يتصورون عقلا أن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات، كيف يمسك السماء؟
سبحان الله. سبحان الله.
وما الإعجاز في هذا؟
صحيح. الحقيقة نحن لدينا الأرض قطرها تقريبا بحدود أقل من 13 ألف كيلومتر.
تمام.
يعني 12,870 وهكذا تختلف. الآن هناك طبقة رقيقة جدا تغلف الأرض، طبقة الغلاف الجوي، وهي التي تحوي الغيوم. هذه الطبقة على عكس ما نظن هي ثقيلة جدا جدا جدا.
يعني الآن نكون معك
نعم دعنا نتأمل مثلا هنا هذا تحليق عبر الغيوم، دعنا نحلق قليلا. نعم، فتصور أنني إذا أردت أن أقيس وزن عمود من الهواء ضمن المساحة التي تجلس عليها أنت الآن، لنفرض أنك تجلس في مساحة 1 متر مربع،
تمام،
أنت فوقك الآن عمود من الهواء إلى نهاية الغلاف الجوي وزنه 10,000 كيلوغرام، أنت تحمله ولا تشعر به.
ده فعلا؟
نعم، هذا هو الضغط الجوي، ما يسمى بالضغط الجوي.
ما هو الضغط الجوي؟
هو وزن عمود الهواء الممتد من أقصى الغلاف الجوي إلى مثلا يقيسونه عند سطح البحر أو في نقاط محددة. كل مثلا كم كيلوغرام في السنتيمتر المربع أو في المليمتر أو في المتر، هنا قياسات. فإذا أردنا أن نحسب الآن وزن متر مربع واحد، يعني متر في متر،
تمام،
سوف تجد أن يعني لديك 10 طن في المتر المربع وزن هذا العمود.
أنا شايلهم.
نعم،
ما قلت لك مقاوم البداية.
ما شاء الله. فإذا تصور أن الغلاف الجوي كم وزنه إذا كان وزن متر مربع فقط، فكيف إذا حسبنا مساحة الكرة الأرضية؟
13,000
هذا القطر،
قطر فقط.
هذا القطر. أما
ما حولها،
أما المحيط، سطح الكرة الأرضية أكبر.
هو من الأرض للغلاف الجوي كم؟ 100 كيلو؟
يعني لنقول 100 كيلو، هو أكثر كيلو بقليل، ولكن لنقول هذه
يعني المتر المربع ده، 100 كيلو دول بقى حوالين الأرض كاملة يعني.
ده 100 كيلو هكذا
في محيط الأرض دكتور،
يعني نحن لدينا محيط الأرض بحدود 40,000 كيلومتر. المحيط محيط الأرض
40,000 كيلومتر، مش كتير يعني.
لا مش هذا هو يعني إذا انطلقت من هنا
يعني يرجع مرة ثانية 40,000 كيلو
ستعود. لذلك الأرض يعني صغيرة جدا مقارنة.
احنا ولا حاجة يا دكتور.
سبحان الله،
ما المتفرعين على إيه ده؟ ولا حاجة. تمام.
لذلك يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك.
تمام.
إذا نحن لو أردنا أن نحسب وزن عمود من الهواء خلال هذه 100 كيلو لدينا 10 طن. تصور لو أردنا أن نحسب على مدى 40,000 كيلو متر.
تمام.
سوف يصبح لدينا مليارات الأطنان، مليارات الأطنان.
تمام.
من الأوزان الهائلة. تصور هذا الغلاف الجوي الذي هو أقرب السماء إلينا، لو أنه لسبب ما إذا حدث خلل في قانون الجاذبية الذي هو يمسك بهذا الغلاف.
هي الجاذبية التي تمسك الغلاف؟
الله سخر قوانين الجاذبية لتمسك، يعني جاذبية
ربنا قال يمسك السماء، الله هو الذي يمسك
بقوانين هو سخرها. الله تعالى يسخر قوانين، ولكن العلماء يقولون الطبيعة، نحن نقول الله تعالى هو الذي يمسك هذه السماء. يمسك هذا الغلاف الجوي لأنه لو حدث خلل في قانون الجاذبية لانهار هذا الغلاف على الأرض ولدمر الحياة بالكامل.
وليه لو حصل خلل في
الجاذبية؟ تصور أنت 10 طن لو سقطت الآن مثلا متر مربع، تسقط، ماذا ستحدث؟ كوارث
دمار طبعا،
ما بالك بالغلاف الجوي بالكامل. لذلك هذا الغلاف الجوي ثقيل جدا، فالله تعالى قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. الآن كم تتصور سرعة دوران الأرض؟ يعني نحن لدينا،
هي الأرض تدور؟ وسع صدرك. هنالك من ينكر دوران الأرض أصلا.
وأنا يعني أعذر من يقرأ القرآن ولا يجد أي إشارة علمية لدوران الأرض، أنا أعذره، لأن القرآن لم يتحدث عن دوران الأرض. الأرض لا تدور، إنما تطير في الفضاء.
تطير يعني ننكر دورانها.
القرآن لم يقل إن الأرض تدور على فكرة، ولو قال
والأرض مددناها وبسطناها ودحاها.
نعم.
ليس فيها معنى الدوران.
لا 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 أبدا. يكور الليل على النهار فيها معنى التكوير والكروية، ولكن معنى الدوران لا يوجد.
وبعدين الجبال رواسي أن تميد بهم، فما نعم. تتحركش بين الأرض.
صحيح ثابتة فيها ثبات. لذلك قبل أن أخبرك بأحدث يعني اكتشاف كوني لحركة الأرض الحقيقية كما صورها العلماء، أقول لك كم تبلغ سرعة دوران الأرض؟
كم
تحب أن نحسبها الآن على الآلة الحاسبة؟
طب أنا أحسبها لأن أنا معي حلقة كاملة عن ال
طيب.
نفرض حلقة كاملة للأرض بالمناسبة نتناول كده هذه الأمور، لكن نتكلم عن السماء مع خمس دقائق في قوله تبارك وتعالى مثلا والسماء ذات الرجع.
نعم.
الإعجاز في هذا ما هو، وما هو الرجع؟
لولا هذه الميزة لما استطاع أحد أن يشاهدنا الآن.
الرجع.
الرجع.
يشاهدنا في التلفاز.
نعم.
كيف؟
ولا ما استطعت أن تتكلم بأجهزة الموبايل. ولم يكن هناك اتصالات رقمية أصلا.
كيف هذا؟
الغلاف الجوي يعكس الموجات الكهرطيسية أو الذبذبات الراديوية وغير ذلك، كل أنواع الموجات يعكسها، لأنه عبارة عن طبقة.
الكهرطيسية غير الكهرومغناطيسية ولا هي؟
لا لا نفسها. الكهرطيسية يعني كهرباء ومغناطيس مع بعض، يعني
كهرومغناطيسية.
كهرومغناطيسية نعم. فهذه الذبذبات عندما تنطلق من الأرض تعود مرة أخرى وتنعكس كالمرأة. دعنا نشاهد مثلا على سبيل المثال،
يعني مش الرجع مش المطر مثلا،
هو نوع من أنواع الرجع. المطر هو نوع. وهناك نوع أكثر خطورة أيضا سنشاهده الآن حبذا عرض الفيديو.
طب.
حبذا لو يتم عرضه.
طب.
أن هذا الغلاف الجوي انظر، هذا الغلاف المغناطيسي الذي يحيط بالأرض. الأرض هي تلك الكرة الصغيرة هنا في المركز
للأرض،
وهذه
والشمس اللي هناك
الرياح الشمسية على الشمال. تأتي الرياح الشمسية القاتلة، تتألف من إشعاعات وأشعة كونية قاتلة، يتصدى لها هذا الغلاف المغناطيسي. الغلاف المغناطيسي
يتصدى للإشعاع الكونية،
يتصدى ويرجعها إلى الخارج. لا 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 لا
هي مضرة؟
قاتلة، ليست مضرة، قاتلة. لو نفذت إلى الأرض لانعدمت الحياة على سطح الأرض.
سلم.
لذلك يعني كما نرى في الفيديو، انظر هكذا. كيف تتبدد وكيف جزء منها يحترق وجزء ينعكس.
ولا
يدخل الجزء القليل جدا جدا.
طبقات أخرى تواجهه.
نعم يعني. هناك طبقات أيضا. لذلك لا يدخل من هذه الأشعة الشمسية القاتلة إلا جزء قليل، ويشكل ما يسمى بالشفق القطبي كما ترى الآن. هذا هو الشفق القطبي الذي يشاهد في القطب الشمالي. هذه ظاهرة جميلة جدا. انظر، تتلون السماء بألوان زاهية، الأخضر والأحمر والأصفر. انظر هنا، هذه صورة بالقمر الصناعي طبعا، كيف تظهر هذه الألوان نتيجة احتراق الأشعة الشمسية القاتلة. الرياح الشمسية القاتلة تحترق على حدود الغلاف الجوي وتتحول إلى منظر جميل.
سبحان الله.
إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انظر كيف أن الله يحول هذه الإشعاعات القاتلة، يحولها إلى منظر بديع جميل، هو الشفق القطبي.
تمام.
لذلك هذه الظاهرة أيضا أقسم الله بها، فلا أقسم بالشفق.
الشفق
تستحق، لأنها ظاهرة شديدة التعقيد الحقيقة، تستحق أن يقسم بها الخالق عز وجل.
يعني إذن الرجع هو الأشعة الشمسية أو الأشعة الكونية التي
تأتي ترجع
وتتكسر على الغلاف الجوي.
نعم. نعم.
ثم تعود مرة ثانية.
نعم. ومن الداخل هناك رجع، أن الماء الذي يتبخر يرجع إلى الأرض. هذا نوع من أنواع الرجع.
أيضا
نعم.
من الرجع.
والأمواج الكهرطيسية أو الذبذبات الراديوية التي تطلقها محطات التلفزيون والراديو وغير ذلك، أيضا تنطلق إلى حدود الغلاف الجوي ويعكسها كالمرآة، فتصل إلى الوجه الآخر من الأرض. ولولا هذه الظاهرة كما قلت لك لم يستطع أحد أن يشاهدنا الآن، كنا سنتحدث مع أنفسنا فقط.
لو نتحدث مع حضرتك في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
شكرا لك دكتور على هذا
اللقاء، ونتقابل
في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الإعجاز. أشكركم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم المفكر الإسلامي معالي الدكتور المهندس عبد الدايب الكحيل. شكرا لحضرتك باشمهندس
على هذا اللقاء.
وفيك بارك الله فيك ضمن لقاء جديد. أراكم نهاية وقت الرحمن معتز مسعود. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.
فيه البيان الذي يرجوه إنسانا
قرآننا للعالم.